مجمل التطورات التي لحقت بدينامو التفكير الوجودي. الآن وبعد انتهائنا من آخر حلقة هامة من حلقات الفكر الوجودي، لا بد أن يكون القارئ قد وصل إلى قناعة، وهي أن جوهر ما يقوم عليه هذا الفكر في محوريه الفلسفي والعرفاني يتمثل في قانون الشبه والسنخية، وأن دراسة هذا الفكر لا يمكنها أن تستقيم حقيقة ما لم يكشف النقاب عن هذا الدينامو الأساس. فتاريخ الفلسفة والعرفان هو تاريخ هذا الدينامو بما ينطوي عليه من تعثرات ترددية لاحقت منذ بداية التفكير الوجودي حتى نهايته، بل وإلى يومنا هذا أيضاً. ويمكن إجمال أبرز التطورات التاريخية التي شهدناها ملحقة بالقانون الآن في الذكر كما يلي: فقد عرفنا أن التفكير الفلسفي خضع تحت وطأة قانون علاقة الأصل والشبه منذ بدايته، كما ومنذ هذه البداية وجدنا ما يرافق هذه العلاقة من مشكلة الاستثناء والشذوذ الخاصة بمبدأ الوجود الأول، والتي مهدت لحلول منطق التردد الذي عم تاريخ الفكر الوجودي. فأول صورة تتردد رأيناها هي تلك التي جاء بها أنكسيمانس، إذ قدم بديلاً يختلف عن ذلك الذي أسسه طاليس، إن صح النقل عنهما، تماشياً مع قانون الأصل والشبه. فجاء بنظرية أخضع فيها مبدأ الوجود الأول إلى نوع من التردد، فهو وإن اعتبر هذا المبدأ يعلم الأشياء كصور في ذاته من دون تكثر، لكنه مع ذلك لم يتجرأ على القول بوجود علاقة شبه بينه وبين غيره من الموجودات. فهذه الصور من التردد شبيهة تماما بما رأيناه عند الفلاسفة المتأخرين من الفلاسفة المسلمين كالسبزواري والطبطبائي. ومع إنديبادوكلس أخذ الأمر بعداً آخر، فهو قد جرد الوحدة الإلهية إلى أقصى حد طبقاً لمقالته في اتحاد الصفات بالذات، فهي بالتالي إمعان لطريقة إنكساغورس في إثبات الوحدة بلا تكثر. لكن نظريته ظلت طاليسية ولم تتغير حول استثناء المبدأ الأول وعدم خضوعه لقانون الأصل والشبه. ومع فيثاغورس شهدنا تطوراً جديداً بإدخاله نظام العدد إلى جنب نظام الوجود وإخضاعهما إلى منطق علاقة الشبه والمماثلة. وربما يكون فيثاغورس أول من أعلن عن وجود المشاكلة الخاصة بين الإنسان والعالم، فالإنسان عالم صغير مثلما أن العالم إنسان كبير، لكن نظريته العامة ظلت طاليسية أيضاً. ثم جاء إكسانوفان ليثبت وحدة الوجود بمعناها الشخصي، ويرى أن الكل واحد وأن الله هو هذا الكل، مع أنه في الوقت ذاته عبارة عن البصر كله والسمع كله والعقل كله. وبالتالي يكون أول من قال بوحدة الوجود الشخصية، رغم أن ذلك لا يتم ما لم يتضمن حالة التشابه بين الوجودات. أما أفلاطون فأهم ما لديه من جديد هو تقسيمه للعالم تبعاً لعلاقة الأصل والشبه إلى عالم علوي مثالي وعالم سفلي كوني، فقد كان لهذا التقسيم الأثر الكبير في تفسير الكثرة في العالم الأرضي لدى الإشراقيين من الفلاسفة المسلمين. ومع أرسطو ظهر تطور كبير لتفسير علاقات العلية وفقاً لمنطق الشبه والسنخية، فهو لا يكتفي بتأسيسه لمراتب الوجود الصورية طبقاً لعلاقة السنخية، بل كذلك يبسط هذه العلاقة حتى على الصفات والأحوال، فيلحق بالوحدة الوحدة والثابت بالثابت والمتغير بالمتغير. كما وجدنا لديه أكثر من ذلك كشفاً جديداً يخص تحويل علاقة الشبه بين الموجودات كمعقولات إلى علاقة اتحاد كاتحاد العقل والعاقل والمعقول، في حين مع الإفلوطينية والهرموسية وجدنا أن هناك نوعا من التردد، فبينما يتجه نومينيوس والهرموسية تجاها طاليسيا في عدم إخضاع مبدأ الوجود الأول إلى منطق الشبه، نرى الأمر مع إفلاطين يختلف تماما، حيث لأول مرة نشهد مع إفلاطين وحدة وجود منتظمة، فأي شيء فيه كل شيء. وكذا العكس، مضافا إلى أن هذا الفيلسوف الجامع قام باستخدام ذلك المنطق ووظفه في الربط بين صفات الموجودات وأحوالها، فربط الكثرة بالوحدة والتغير بالثبات والحدوث بالقدم. أما الهرموسية فأهم ما لديها هو التلويحات الخاصة بسلاسل الوجود من الصعود والنزول أو الاتحاد والحلول طبقا للمنطق الآن في الذكر. وفي الحضارة الإسلامية وجدنا أن أول فرقة استخدمت الباطن ووظفت منطق الشبه والتشاكلات هي فرقة الكيسانية، ولو بصورة مجملة كما ينقل عنها، ومن بعدها الإسماعيلية. فأول ما رأينا أن جابر بن حيان الكوفي كان يوظف ذلك المنطق ويطبقه على الأعداد والحروف والأسماء والوجود للكشف عن أسرار هذا الأخير، لا سيما فيما يتعلق بعلاقاته الكيميائية. وعلى العموم رأينا الإسماعيلية تميل إلى الاستثناء أو تثنية الوجود على الطريقة الطاليسية، كما رأيناها حريصة على توظيف العدد وإظهار التماثلات، إلى حد جعلت منطق الأصل والشبه يقع بحالة من التسيب. لكن أهم ما نجده عند الإسماعيلية وبالخصوص لدى إخوان الصفا هو التلويح على اعتبار منطق الشبه هو الكفيل بحل جميع الاختلافات والوصول إلى الحقيقة من خلال الإعلان عن أن الأصل الذي يؤدي إلى ذلك هو صورة الإنسان. أما مع الفارابي فقد شهدنا لديه عدة تطورات، فله محاولة جريئة يحول من خلالها حالة التردد إلى نوع من العلاقة المزدوجة، فطريقته تفضي إلى جعل حالة الشبه مع مبدأ الوجود الأول تنحصر بصفاته المعلولة لا بذاته الخاصة. وللفارابي محاولات فلسفية رائدة يؤسسها على منطق الشبه والسنخية، منها تأسيسه لنهج الاعتبارات التبريرية في نظرية الفيض والصدور، وكذلك محاولته للتوحيد بين الفلاسفة من خلال الجمع بين أفلاطون وأرسطو، وأيضا تشييده للمدينة الفاضلة إلى آخره. لكن مع ابن سينا أخذت عملية التردد منحنا آخر، فهو تردد قائم فيما إذا كانت الذات الإلهية مستقلة ليس لها شبيه بغيرها، أو أنها غير مستقلة بل متجلية وظاهرة في كل شيء، فهو بالنتيجة تردد بين الفلسفة والعرفان. أما عند الغزالي فقد شهدنا لديه قولا بوحدة الوجود على الطريقة الفلسفية، كما وله محاولة عظيمة لتفسير الشريعة ومفاهيمها استنادا إلى نظرية المشاكلة وفقا لقانون الأصل والشبه، لكن رغم ذلك فآراؤه لا تخلو من تردد لإنكاره وجود مشابهة بين العالم ومبدأ الوجود الأول. ومع ابن باجة سبق أن وجدنا لديه طريقة جديدة لتوحيد الفلاسفة من خلال التحليل العقلي للكشف عن وحدة العقل طبقا لذلك القانون. أما مع ابن طفيل فقد لاحظنا أنه يقتفي أثر عرفانيات ابن سينا، وفيها كان يلوح إلى وحدة الوجود التامة اتساقا مع منطق القانون المشار إليه، في حين وجدنا أن ابن رشد هو أول من كان صريحا بين الفلاسفة المسلمين في تطبيق منطق علاقة الأصل والشبه على مبدأ الوجود الأول من غير تردد، ومن ثم الإعلان الصريح بثبوت وحدة وجود النوعية هي بحق تمثل الطريقة الفلسفية في قبال ما نظر له معاصره العارف ابن عربي من وحدة عضوية للوجود، حيث حول ابن عربي دلالة المشابهة إلى علاقة حقيقتها الاتحاد والوحدة الشخصية. أما فيلسوف الإشراق السهروردي فأهم ما رأينا لديه هو توظيفه لمقالة المثل الإفلاطونية لتفسير الكثرة والتنوع وفقا لقانون السنخية، والتي يصعب تبريرها من خلال العقل الطولي الأخير كما لدى المشائين. وأخيرا، فقد وجدنا عند جامع الفلاسفة والعرفاء صدر المتألهين ترددا واضحا بين القول بوحدة الوجود النوعية ووحدة الوجود العضوية، كما رأينا أهم ما جاء به هذا الفيلسوف هو مزاوجته بين الاعتبارين العقلي والجسمي للوجود، إذ انفرد في القول بالجسم الإلهي تبعا لمنطق السنخية الذي وظفه للتوفيق بين الفلاسفة العرفاء حول عدد من القضايا. أما بخصوص الترددات التي ظهرت وسط الفلاسفة والعرفاء حول علاقة السنخية بالمبدأ الأول، فقد عرفنا بأن مبررها يعود إلى الخوف من جعل المبدأ الأول متكثراً وشبيهاً بغيره من الموجودات. إن لم يكن ذلك مفضياً إلى القول بمقالة الصوفية في وحدة الوجود الشخصية، إذ تصبح الأشياء فيضان المبدأ على نفسه بما يحمله من صور الأشياء. فلأجل هذه التخوفات خلع الكثير من الفلاسفة والعرفاء المجهولية عليه، فمنعوا وصفه بأي وصف كان، لكنهم في الوقت نفسه جعلوا المشابهة والسنخية محفوظة بين الأشياء والصادر الأول كبديل مناسب. والواقع أن هذا الاختيار لم يكن اعتباطاً، بل له دلالته ومبرراته، لا فقط من حيث أنه يعمل كنائب عن المبدأ الأول في حمل الكثرة والشبه ووحدة الوجود الشخصية، وإنما تنحل به أيضاً مشكلة صدور الكثرة عن الوحدة، فلولاه ما كان يمكن تبرير صدور الكثرة أبداً، كما أن به تنحفظ الوحدة في الكثرة باعتباره الفعل المنبسط للمبدأ الأول والذي يعم جميع الموجودات الأخرى. كذلك فإن علاقة الشبه بينه وبين الأشياء تعد واضحة وجلية، ليس لأن صور جميع الأشياء موجودة فيه على نحو الكمال، وبالتالي فهو يعبر عن كمالات الأشياء فحسب، بل يضاف إلى ذلك انبساطه كفعل على الوجود الظلي كله. وهذا يعني أن وجود الأشياء من وجوده فهي على شاكلته، وحيث أن الأشياء تظهر به، لذا فهما يعبران عن وحدة شخصية عضوية حاملة للكثرة في عين الوحدة. والوحدة في عين الكثرة، ومن المعلوم إن هذا الأمر لا يخلق عند الفلاسفة متاعب فلسفية، لأن الكثرة والوحدة والشبه كلها متعينة لدى الفعل الإلهي بغض النظر عن ماهية الذات التي أوجبته. وإن كان المنطق السليم يجعل من هذا الظل حاكياً لأصله بلا تردد طبقاً لمنطق السنخية كما رأينا.